Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 24 من شهر واحد سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها: قصف جوي ومدفعي عنيف في بابا نوسا بولاية غرب كردفان ومقتل 13 شخصا في هجوم على قرية أبو جرين بمحلية أم روابة في شمال كردفان. إقلاق طريق زالنجي نرتتي للشهر الثالث وتواصل أعمال النحب والعنف، وحزب البعث يعلن مقتل أحد أعضائه في معتقلات الاستخبارات. انطلاق ورشة بالقاهرة لمناقشة وقف إطلاق النار بالفاجر، والجيش وعدد من الحركات المسلحة يعلنون عدم المشاركة. لجنة حماية الصحفيين تعلن صدمتها أزاء اعتقال مدير تحرير الميدان، ومخاوف من شلل تام في موانئ بورت سودان بسبب التطورات في باب المندب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل اثنان من المدنيين وأصيب العشرات بسبب استمرار القصف الجوي والمدفعي على بابا نوسا بولاية غرب كردفان منذ فجر الثلاثاء، فيما حاصرت قوات الدعم السريع مقر الفرقة 22 بالمدينة من جميع الاتجاهات، وذلك قبل أن يعلن مناصرو القوات المسلحة في وقت لاحق صد الهجوم. وقال مواطن من المدينة لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع دخلت إلى أحياء المدينة منذ الساعة 9 من مساء الاثنين وأخرجت من تبقى من المواطنين، فيما قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة من مقر الفرقة 22 مشاه في باب نوسا إلى الاتجاهات الأربعة. وأضاف في هذا الخصوص:
كل القصف ده مركز حوالي باب نوسا من الناحية الغربية أكثر شيء، حيث تتواجد تجمعات قوات الدعم السريع غربي مدينة باب نوسا على بعد 15-20 كيلومتر، وكذلك الاتجاهات الجنوبية اتجاهات مدينة المدلت، ولكن الطيران في حوامانه يحوم في كل دائرة المدينة. يعني
قتل 13 شخصا على الأقل من بينهم 8 مدنيين يوم الاثنين خلال هجوم شنته مجموعات وصفها مواطنون بأنها متفلتة، فيما قال آخرون أنها من منسوبي الدعم السريع، وذلك يوم الاثنين في قريتي أبو جرين والجماملة بالقرب من أم روابة في ولاية شمال كردفان. وقال مواطن من أم روابة لراديو دبنجا أن مجموعة من المتفلتين هاجمت قرية أبو جرين بالقرب من المدينة بغرض النهب واشتبكت مع المواطنين، مما أدى لمقتل 5 من المهاجمين وفرار السادس. وأوضح أن المتفلتين عادوا لمهاجمة القرية بقوة قوامها عدد من العربات، مما أدى لمقتل 8 مدنيين وإصابة 13 آخرين، كما اختطفوا 5 من مواطني القرية واقتادوهم إلى مكان مجهول. وأضاف في هذا الخصوص:
في منطقة أبو جرين شمال مدينة مغوابة كان جوناس بتاع العربية، والناس اللي اشتبكوا مع ناس المنطقة، وناس المنطقة كتروا منهم زي 5 وفر منهم واحد. الواحد ده مش جاب زي 15 عربية و7 مواتر للمنطقة، كتروا من المنطقة 9 وشاروا 5 من منطقة أبو جرين في مغوابة.
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل عن مقتل عضو الحزب محمد أحمد بدري الذي قالت بأنه قتل تحت التعذيب في معتقلات الاستخبارات العسكرية في حطاب بشرق النيل في 17 من شهر سبتمبر من العام الماضي. واتهم الحزب في بيان الاستخبارات بإخفاء خبر وفاته ولم يسلم جثمانه لذويه ولا يعلم أحد موقع دفنه، مبينا أنه اعتقل في 16 من شهر يونيو 2023 من منطقة حطاب، حيث تصادف وجوده أثناء اشتباكات بين الدعم السريع والجيش. وقال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في الحزب لراديو دبنجا أن الشهيد تعرض قبل اعتقاله لإطلاق النار عمدا بثلاث رصاصات، 2 في البطن وأخرى في القدم، ولم يتلقى الرعاية الصحية اللازمة داخل المعتقل، مبينا أنه اعتقل بالاشتباه. وأضاف البروفيسور صديق تاور في هذا الخصوص:
نحن في هذه الحادثة بالتحديد بنحمل المسؤولية كاملة للاستخبارات العسكرية التي اعتقلته والتي أوضعته في هذه الظروف إلى أن فارق الحياة، نحملها هي المسؤولية كاملة وليست هذه هي الحادثة الأولى.
شكى مواطنون ونازحون من ولاية وسط دارفور من استمرار عمليات النهب مع إقلاق طريق نيرتا تيزالينجي بولاية وسط دارفور للشهر الثالث. وقال أحد النازحين لراديو دابنغا أن أفراد من الميليشيات الموالية للدعم السريع نهبت يوم الاثنين عربتين على طريق نيرتا تيزالينجي الذي يمر عبر منطقة جالكسي. من جهة أخرى، كشف مزارعون من القرى المجاورة لزالينجي من بينها قرى شمال وغرب دنكوج أن أفراد الميليشيات يجمعوا الجمال والأغنام النافقة ويضعوها بالقرب من مزارعهم لاتهامهم بقتلها. وأوضح أحد المزارعين لراديو دابنغا أن أفراد الميليشيات يلزمون المزارعين بسداد قيمة المواشي النافقة. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زال الطريق بتاع نيرتتة مغلق، وبموجب الكلام ده يعني في ناس كانوا قادمين من نيرتتة وجو بالطريق بتاع جالكسي، فتمنه بسياراتهم الاثنين بطريقة كاملة ورقدوا الناس ديل داخل الرملة في الأرض.
انسابت المياه يوم الخميس الماضي إلى الخزانات الجديدة التي أنشأت خصيصا لتزويد اللاجئين السودانيين الجدد الذين فروا من أتون الحرب في السودان والتحقوا بمعسكر جاجا في شرق تشاد مطلع شهر يوليو من العام الماضي، وعددهم يتجاوز 10,000. وقال مراسل راديو دابنغا أن اللاجئين كانوا يحصلون على المياه من شاحنات تحمل خزانة مياه وتعمل على نقل المياه عند الصباح والمساء، وأشار إلى أن الشاحنات تعاني من أعطال متكررة وأن كمية المياه لا تكفي للاجئين الذين يلجؤون إلى تجميع مياه الأمطار من أسخف الخيام، وأن حصتهم تأتي خصما من حصة اللاجئين القدامى. قال البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد بالجامعة السودانية والمدير السابق لجامعة البحر الأحمر أن خطوة زيادة سعر الدولار الجمركي من 650 جنيه إلى 950 جنيه تأتي في إطار الدعم وتمويل الحرب والحصول على إيرادات إضافية. وتوقع البروفيسور حسن بشير محمد نور في مقابلة مع راديو دابنغا أن يؤدي هذا القرار إلى تعدد أسعار الصرف في ظل حالة التدهور المستمرة للجنيه السوداني، ووصلت قيمته في مقابل الدولار إلى معدلات خرافية. وقال أن القرار سيؤدي إلى قفزة كبيرة جدا في مستويات الأسعار وإلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم لجميع السلع والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الخطوة تأتي في سياق هذا البرنامج، برنامج الحرب ودعم الحرب واستقطاب الإيرادات غض النظر عن تداعياتها وعن المصادر التي تأتي منها مهما كانت مدمرة لما تبقى من الاقتصاد ومن يعني الوضع المعيشي للسودانيين الذين يعانون الأمرين.
حذر عاملون في موانئ بورت سودان من شلل تام في الميناء خلال الفترة المقبلة بسبب التوترات في منطقة باب المندب، وأعلنت عدد من شركات الشحن توقفها عن العمل، فيما تشهد موانئ بورت سودان تراجعا كبيرا في حركة الصادر والوارد مع استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع للشهر العاشر. وقال عثمان طاهر وهو أحد القيادات النقابية في ميناء بورت سودان في مقابلة مع راديو دابنغا أن المواني تراجعت منذ اندلاع الحرب إلى 40% من طاقتها الكلية، وقال أن حركة المواني شهدت مزيد من التراجع إلى 25% بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدني. وأضاف في هذا الخصوص:
التأثير بتاع باب المندب أكبر من كثير من التأثير الحاصل لنا حسب بسبب الحرب اللي حصلت في الخرطوم، باعتبار أنه غد لا عزم، ولكن أنه لو استمر الوضع بهذه الطريقة يعني ما هنلقى أي حاجة، يعني ما هنلقى مواد غذائية بانسيابية تصل للمواني، هتكون في إشكالية كبيرة.
تنطلق مساء الثلاثاء أعمال الورشة التي تنظمها منظمة برو ميديشن بالقاهرة لمناقشة وقف إطلاق النار في الفاشر، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أنها غير معنية بالورشة ولم تتلقى أي دعوة رسمية تتعلق بها ولم تسمع بها إلا من خلال الوسائط. وأعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم مقاطعتها للورشة بسبب دعوة الدعم السريع، فيما كشفت مصادر من الدعم السريع عدم مشاركة الدعم السريع. وفي الأثناء أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل مشاركتها في الورشة بوفد يترأسه نائب رئيس الحركة جبريل إبراهيم بلال. كما أعلنت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي المشاركة، وتجمع قوة تحرير السودان أيضا أعلنت المشاركة بوفد رفيع المستوى، فيما أعلن مصطفى طنبور رفضه المشاركة. نظم اللاجئون السودانيين بمعسكر أردي من شرقي تشاد الثلاثاء مظاهرة أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمعسكر للمطالبة بالتدخل لتوفير المعينات الحياتية في ظل انتشار الأمراض بالمعسكر، خاصة سوء التغذية الذي أودى بحياة عدد من الأطفال. وقالت لاجئة سودانية لراديو دبنجا أنهم نظموا مظاهرة بالمعسكر للمطالبة بتوفير ضروريات البقاء على قيد الحياة، وأضافت أنهم رفعوا لافتات مطالبين بتوفير ضروريات الحياة، مشيرة إلى أن المنظمات التي تعمل بالمعسكر لم تهتم باللاجئين ولم تقدم لهم الخدمات. وأضافت لراديو دبنج من معسكر أردمي بشرق تشاد:
غير كذا في أمراض انتشرت بين الناس، بالذات الأطفال الصغار وكبار السن. الأطفال سوء التغذية الحاتم، في الأسبوع الواحد بيموتوا أكثر من 7-8 طفل في المعسكر هنا، وحتى المسنين العجز والمسنين هنا يعني عايزين رعاية، عايزين تغذية، ما في كلام زي ده. أهل إحنا ما عندنا قروش، إحنا اللي جينا من السودان لأطوة وظيفة وجينا لاجئين، المنظمة ما بتطرعانا ولا بتعيشنا حياة كريمة.
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين بقوة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في السودان، وأعربت في بيان عن قلقها البالغ من الاستهداف الممنهج للصحفيين من قبل الطرفين المتحاربين من خلال الاستدعاء والاعتقال التعسفي دون مبرر قانوني والقتل خارج نطاق القانون. وأشارت الشبكة إلى تضارب المعلومات بشأن مقتل مذيع قناة النيل الأزرق الشهيد أحمد يوسف عربي، حيث يتهم البعض أفراد الجيش بقتله بعد اختطافه من منزله بالعباسية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية استمرار حملتها للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية في 7 ولايات هي الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر والقضارف وكسلة والنيل الأزرق والنيل الأبيض لليوم الثاني. وأكدت وزارة الصحة في تصريحات أنها تشمل الأطفال من 9 شهور إلى 15 سنة، وأن بقية الولايات في المرحلة القادمة، ودعت الأسر للاستمرار في تطعيم أطفالهم لوقاية الأطفال من المرض والوفاة. ردت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء بغضب على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 3 مؤسسات اقتصادية وطنية، وقالت أنها تتبع للجيش إلى جانب 3 شركات تتبع للدعم السريع. ووصفت الحكومة في بيان صادر عن الخارجية القرار بأنه مجحف وينطوي على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين الجيش والدعم السريع، واعتبرت أن القرار يمثل تجسيد سارق لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة. واعتبرت الخارجية أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار. الخبر الأخير في النشرة: أجرى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو اتصالا هاتفيا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيس، تناول مستجدات الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دفع عملية إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. وقال حميتي في منشور بثه على حسابه في موقع إكس أنه بحث معه عملية تسهيل دخول قوافل المساعدات عبر ولاية الجزيرة إلى ولايات كردفان ودارفور والنيل الأبيض والخرطوم أو أي مناطق أخرى في السودان. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفتي في الحلقة اليوم الأستاذة المحامية رحاب المبارك، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات الجارية بالبلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة رحاب في راديو دبنجة.
مرحبا بك أستاذ صادق، ومرحبا بكل المستمعين في راديو دبنجة. شكرا لكم للاستضافة المتميزة لي دائما في راديو دبنجة لتبيين الأوضاع للناس والحال الماسي يعني في السودان.
أستاذة، موضوع حلقتنا اليوم عايزين نسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات الواقعة على المدنيين، بتخصيص أكثر للقتل القاعد يتم خارج إطار القانون. اليوم طالعنا حزب البعث العربي الاشتراكي ببيان أعلم فيه أنه أحد منسوبيه وهو محمد أحمد بدري مات داخل زنازين الاستخبارات العسكرية، تم اعتقاله من شهر 6 في السنة الماضية، ولما اعتقلوه ذاته أصيب بالرصاص، بعدك مات في شهر 9 وأخفوا الخبر حتى خرج البارحة. ده من جانب. من جانب تاني يعني شكاوى كثيرة سمعناها إنه القوات المسلحة السودانية عندما استعادت السيطرة على منطقة أم درمان القديمة بالذات مارست القتل خارج إطار القانون. كثير من المدنيين اللي كانوا موجودين في منازلهم ما غادروها، تم اتهامهم بأنهم متعاونين مع الدعم السريع وتم تصفيتهم. فماذا وثقتم لهذه الانتهاكات بما فيها الإعلان الطلع من حزب البعث العربي الاشتراكي؟
مساء الخير عليكم مرة ثانية. للأسف الأخبار المؤسفة يعني تأتي تباعا. في الفترة الفاتت أو الأسبوع الفات نحن رصدنا أكثر من 3 حالات تم تصفيتها خارج نطاق القانون، بالإضافة لحالات قديمة كانت حصلت. الكلام ده هو ما جديد، لكن بس في الفترة الأخيرة دي بيجا في نوع بتاع تركيز عليه، لأنه الناس اللي بيجوا ناشطين في الأمر دي تقريبا المستنفرين السلم والجيش. سابقا وقبل عدة أشهر توفى في زنازين الاستخبارات العسكرية بتعديل أحمد عبدو، واحد من أولاد الدروشاب، تم اعتقاله لأكثر من 3 أشهر، في الآخر مات بنقص الرعاية الصحية وبالتعذيب. نحن كان رصدنا الكلام ده وذكرناه مؤخرا بعد ما الدعم السريع مر من المنطقة حقت العباسية، وجو المستنفرين دي الخشوا في منطقة العباسية عاشوا في الأرض فسادا، وزي ما قلت ضربوا الناس عشوائيا، قتلوهم. في ناس صابوا الرزاز بتاع طلقات طائشة، وفي ناس تم تصفيتهم. فللأسف يعني تم التصفية أغلب الناس اللي بيقدموا الخدمات للمواطنين جوا، زي بائعات الشاي وبائعات الأكل والخضرجية وبتاعين الأفران، دول كلهم تم تصفيتهم. يعني إضافة للمذيع أحمد العربي لو أنت بتعرفه، دي تم تصفيته في منزله ومعه 3 من زملائه. أول من ما عرفوا أنه إعلامه افتكروه هو شغال مع الدعم السريع، تم تصفيته بدم بارد، يعني الضوء طلقتين في الراس. إضافة لمواطن من مواطنين كردي اسمه ثاني على الرحمن، دي الضوء طلقتين برضو في الراس في كردي، وقتلوه. لما سألونا الناس قالوا لهم أنتوا قتلتوهم ليه؟ قال كنا قالين أنه دعامي. إضافة لمعتقل البعض، معتقل البحث هم أول مما قبضوه كان ضربوه طلق منه، من ضمن الطلق كان طلقة غير وصلت في البطن، ودي كانت تسبب خطورة على حالته. اعتقلوه وما قدمت له الرعاية الصحية ولحد ما يتوفى في المعتقل. سلوك التعذيب وسلوك التجويع وسلوك الانتهاكات داخل المعتقلات حقت الإخبارات العسكرية ما جديدة، لكن الهسي انضم لها وبيجي يسلك نفس السلوك السيء، نفس الوضع بتاع المواطنين، وكأنه الناس دي لأنه انسأر مع المواطن، يعني زي كأنه مشكلتهم مع الدعم السريع مشكلتهم مع المواطن، خلوا مشكلتهم الحقيقية وحربهم الحقيقية مع الدعم السريع، وأصبحت كلها ضد المواطن، سواء كان من ناحية اعتقالات أو سواء كان من ناحية رصيات أو سواء من كل عذابات الحرب يتحمل الآن ذنبها المواطن.
نعم أستاذة، يعني هسي أنت أجرتي في إطار رصدكم وقلت في مدرمان القديمة تم تصفية إعلامي لمجرد أنه هو إعلامي، بالإضافة لمجموعة من الناس اللي بيقدموا الخدمات في مدرمان القديمة
إضافة للمواطن بتاع كردي،
والآن شهيد حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل الذي مات في زنازين الاستخبارات العسكرية.
وقبل عدة أشهر برضو ولد الدروشاب أحمد عبدو. دل كلهم ماتوا خارج إطار القانون، ودل وصل تحت يدنا.
سمع يا أستاذة، يعني أنتوا بتقوموا بمجهود جبار في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات. الآن ماذا بعد ذلك؟ هل يعني عندكم أي اتجاهات لأنه توصل الانتهاكات دي لجهات دولية معنية بهذا الأمر؟
يعني أستاذ صادق ده أصبح السؤال الراتب اللي إحنا بنسأله في كل المنصات الإعلامية، ونحن بنجاوب بنفس الإجابة. نحن في المرحلة دي في الآخر نمشي ونجي مجرد متطوعين بنقدم العون القانوني في السابق. حاليا ما عندنا حل غير إنه يعني نرصد الانتهاكات دي ونوثقها ونوديها لجهة الاختصاص اللي من شأنها تكيف الأوضاع دي من وإلى. أنا ما يحدث في الخرطوم عموما ذكرت سرعات من دعم السريع من الجيش تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محدة، فصلتها تفصيل. في الخرطوم كل الجرائم تم زي ما بقولوا يعني الانتهاكات والجرائم كلها تمت في الخرطوم، وفي خارج الخرطوم في 5 ولايات في دارفور تمت تصفيات الجماعية وتمت تطهير العرقي والقتل خارج القانون والقتل مباشرة والاغتصابات والخطف. في كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعني. ونحن ظلنا ننادي لأكثر من مرة بأنه لابد من أنه يعني في الشكل لجان، والحمد لله شكلت لجنة مؤخرا، ونحن كنا من أول الداعمين لوجود لجان حدث الشغالي عشان ما تشوف الوضع على حقيقة في السودان. والجرائم دي من الجانبين ما من جانب واحد، كل واحد فيهم يعني يتفنن في ارتكاب الجرائم. بالأمس القريب توفى واحد من أولاد شردنين من أولاد الجريف شريك بعد ما كان معتقلين ناس الدعم السريع غرابة 4 أشهر لحين ما أصيب بالفشل الكلوي، وفي الآخر رجع ودوه لأهله بنادى يعني بعد ما استلموه بعدة أيام توفى. نفس السلوك بين الاثنين يعني بين الدعم السريع والجيش، لكن للأمانة يعني اللي يحصل في معتقلات الجيش واللي بيعملوا فوق المستنصرين حاجة مخيفة جدا ولأبعد الحدود. كذلك شفنا انتشار كبير لخطاب الكراهية أو لخطاب العنصرية، ما يحدث بالأمس القريب في شندي وبالفيديوهات مصور لأولاد منطقة غرب السودان سايقينهم مربطينهم رابينهم في البكاسي وبتوعدوا فيهم. ده الناس مساكين شغالين في دردقات وشغالين في أعمال هامشية، ظروف الحرب لا تخلطهم من هناك، يجوا الحدث ما يصلوا المناطق ده عشان ما يعيشوا فيها. وبالأمس القريب عندنا عزاء يعني أقيم في 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 مناطق دارفور بسبب أخوين من واحد منهم قبضوه معتقل في مدني ومسكوه في المعتقل لحد ما عزب وتوفى، فكوا أخوه وهسي أخوه راجع عشان ما يمشي في عزاه. ده كله قاعد يحصل الآن، دي كلها جرائم حقت حرب يعني محضة.
سمع أستاذة، يعني في هذا الإطار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف شكلت لجنة بقرار، لجنة لتقصي حقائق. اللجنة دي يعني
وصلت السودان وبدأت في أعمالها.
نعم، وحتى ناشدت المواطنين بأنهم يعني يقدموا ما لديهم. في هذا الإطار ماذا يمكن أن يقدم نشطاء حقوق الإنسان وموثقي الجرائم والانتهاكات؟
نحن لمثل هذا اليوم أصلاً اشتغلنا، نحن ما بنضيع حقوق الناس. أي شخص نحن رصدنا انتهاك وقع في مواجهته ووثقناه سنمد هذه اللجنة بكل المساندات وبكل ما هي وبكل ما وقع تحت أيدينا من انتهاك ولا من جريمة، نحن حنمدها بكل الانتهاكات اللي وقعت من الجانبين نحن حنوريهم.
أستاذة رحاب المبارك، المحامية الناشطة في مجال محامو الطوارئ والراصدة لانتهاكات حقوق الإنسان، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لك أستاذ صادق.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذاعة دبنجا للمرة الثانية بما تعد لنا الفرصة في أننا نقدم لكم الإشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض الماضيه وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقايه من الامراض الماضيه. اخترنا الامراض الماضيه نسبه للمتطلبات بتاعت الوضع والامراض الموجوده في خاصه في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها ابسط مقومات الصحه يعني، وكمان الكثافه السكانيه العاليه اللي بتساعد في انتشار الامراض الماضيه الموجوده في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدا حلقتنا الليله نعرف الصح. اول حاجه دايرين نعرف الصح هي شنو ذاته، يعني يقول ليك الزور لا نصيح والزور ما نصيح، يعني شنو الزور نصيح يعني الصح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس عدم وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا انه احنا ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للامراض اللي كده. طيب دي شو مع الابعاد بتاعت الصحه؟ طيب نشوف الابعاد دي شو. اول حاجات اللي لها العلاقه بالحاله الصحيه بتاعت الانسان. طيب عندنا اول حاجه البعد الجسدي او يعني البنيه بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، انت راجل ولا مره، انت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحده من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحه. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر ان يرعى نفسه صحيا ام لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الانسان برضو بيحدد شكلية الامراض او الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر ان الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.